صفحات من حياتي وتراني منعدا صفحات من حياتي وتراني منعدا
سطر العمر عليها ذكريات للشباب سطر العمر عليها ذكريات للشباب حكمة فيها ودرس وشفاء وجواب
بين قول وفعال من جناها العمر طاب صفحات من حياتي
صفحات من حياتي صفحات من حياتي
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة نقلب وإياكم فيها صفحات من حياة ضيوفنا رحلتنا هذه ستحمل بين طياتها مجموعة من الأحداث المهمة هي مليئة بالصراحة وأرجو أن يكون من ضمن هذه الصفحات ما تتطلعون إليه رحلتنا ستنطلق من عين كارم بيت المقدس من عام 1934 للميلاد سندخل من خلالها إلى عدد من القضايا المهمة سنمر بتدرج وظيفي ثم سنسافر إلى المدينة المنورة في الجامعة الإسلامية ثم نعود مرة أخرى إلى الأردن سنعيش مع بعض أعلام الأمة الكبار من أمثال الشيخ الألباني رحمه الله سنتحدث عن مجموعة من كتب ضيفنا ومقالاته وأشرطته لا أريد أن أطيل عليكم نحن في ضيافة الشيخ محمد إبراهيم شقرة في منزله العامر في عمان الأردن مرحبا بكم يا شيخ
أهلا ومرحبا
محمد إبراهيم شقرة ولا أبو شقرة الناس الآن في كل واحد ينطقها بجهة
أسقط أبو
بدون أبو
بدون أبو نعم.
وين جاتكم أبو يا شيخ هذه أو إدخالا من الناس
من الناس نعم وكم حاولنا مرارا وتكرارا أن نصرف الناس عن هذه الكلمة التي توسطت شقرة وإبراهيم فلم نفلح خلال هذه السنين الطويلة فظلت عالقة
طيب نبدأ على بركة الله رحلتنا
الله.
محمد إبراهيم شقرة العائلة شقرة
نعم
من عين كارم بيت المقدس نعم. حدثنا أولا عن عائلة شقرة هذه هي أساسها وجذورها في عين كارم
في عين كارم هذه بلدة يعني بجوار بيت المقدس تقع على بعد 8 كيلومترات إلى الجنوب الشرقي أو الجنوب الغربي من مدينة بيت المقدس ردها الله وأعاد غربتها إلينا
اللهم آمين
فولدت في هذه البلدة لعين كارم وهذه البلدة أو القرية قل هي بلدة أو قرية يعني بين وبين وفيها 4 قبائل أو 4 قبائل وهذه القبائل يعني أنا أنتمي إلى قبيلة منها تدعى قبيلة آل علي
آل علي
وينتهي ونمتد بالجذور البعيدة إلى الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنه وهذه القرية أو هذه البلدة
وهذه آل علي هؤلاء أشراف بقية العوائل الأربعة
هؤلاء كلهم ينتمون إلى جذر واحد
كلهم أشراف
أي نعم فهذه العائلة أو هذه القبيلة أنا أنتمي إليها وجاءت أول بداية أو طلائع هذه العشيرة أو العشائر جاءت من في لما كان صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى وجاء في أيام الحروب الصليبية فانتقلت هذه العشيرة أو هذه العشائر انتقلت مع صلاح الدين رحمه الله تعالى للاشتراك في الجهاد ضد الصليبيين وتفرعت من 4 أفخاذ أو إلى 4 أفخاذ منها هذه العشيرة التي أنتمي لها
لكن انتقالها كان من الحجاز أساسا ولا ما عندكم
نعم من اليمن
من اليمن
من اليمن
من اليمن
الرحلة المعروفة بعد سد مأرب وانتقلت بعد ذلك إلى الحجاز ثم إلى بيت المقدس أو إلى أرض فلسطين
نفس العائلة طبعا في عاداتها وتقاليدها. قبل أن ندخل في عام 1934 مولدكم، لا شك أن كان هناك مجموعة من الثقافات الاجتماعية والاقتصادية التي كان يعيشها أهل عين كارم. حدثنا عن الوضع الاجتماعي قبل ميلادكم وبعد فيما يعني سمعته من أبائكم.
هي هذه البلدة يعني تغلب عليها صبغة العمل الزراعي.
الزراعة.
نعم. وهي من البلاد الجميلة التي تعرف بجمالها ومناخها وطقسها في أرض فلسطين بعامة.
بل هي شمال بيت المقدس شيخ؟
هي الجنوب غرب.
جنوب غرب.
جنوب غرب. نعم. وكانت هي منتجع لكثير من الناس الذين أتون من أطراف فلسطين، من وخاصة من بيت المقدس وما جاورها، فكانوا يأتون بخاصة في أيام الصيف ويتخذون هنا مستراحا لهم، يعني يقضون فيها شهورا. وتشتمل هذه القرية أيضا فيها صبغة دينية أيضا تمتد إلى المسيحية أو النصرانية، وفيها كثير من الأديرة، وفيها أيضا قبر يحيى النبي يحيى عليه السلام، ومقر قبره أو مكان قبره في مكان اسمه الحبيس. وكان هذا المكان الذي دفن فيه هو المكان الذي قتل فيه أيضا.
نعم.
نعم. ودفن في هذا المكان وصار يعرف باسمه أو بالوصف الذي صار يعرف به الحبيس. طبعا. أي المكان الذي حبس فيه ثم قتل فيه.
طيب. 1934 للميلاد ولد محمد إبراهيم شقرة. ذكر لك هذا التاريخ، أنت لا تذكره طبعا.
الوالد رحمه الله. أي نعم. وقال لي يعني كان دائما يقول مولدك مولد مبارك، كان يقول لي.
والسبب؟
يقول لي أنت ولدت في يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم.
يوم الاثنين.
يوم الاثنين وفي
ربيع الأول.
ربيع
أيضا.
ربيع الأول. نعم.
و12 ولا مو ب12؟
نعم 12.
ما شاء الله.
نعم 12.
أظنك هاجرت من بيت المقدس يوم الاثنين بعد مع هجرة.
والله نسيت.
طيب.
وما رحت له ولا كنت يعني لو كنت.
1934 ولدت في وسط عائلتك، والدك ووالدتك موجودان. تلقيت تعليمك الأولي، حدثنا عن العائلة الصغيرة التي تضم إبراهيم شقرة وتضم والدتك وإخوتك، كيف كان وضعكم؟
يعني وضعنا لا يختلف في تلك الفترة عن وضع الناس الذين كانوا يعيشون في هذه البلدة. تغلب يعني طبعا كانت القرية كما قلت لك
زراعية
وفيها بساتين وكروم وأحراش كثيرة جدا، وكما قلت لك هي من يعني تعتبر أيضا هذه البلدة تعتبر هي القصبة التي كانت تجمع القرى والبلاد التي حولها.
يا سلام.
أي نعم. وفي يعني في هذه المنطقة بالذات تعرف بمنطقة بني حسن، لأنه في عدد في 16 قرية، 16 قرية كلها من بني حسن.
أي
نعم.
جميل.
ولكن القصبة لهذه القرى جميعا هي عين كارم. وطبعا لم يكن
كارم ولا كارم؟
كارم.
كارم.
وسميت بهذا الاسم لأنه كان فيها عين قوية وغزيرة، كانت تسقي البساتين والكروم التي حولها وتمتد إلى مسافة طويلة.
كارم نسبة إلى رجل.
إلى رجل.
وليس الكرم.
لا لا. كارم.
كارم.
إلى رجل. نعم. ومن الأشياء التي يعني تعرف عن هذه البلدة أنها البلدة التي كانت تستقطب أيضا جمهور الطلاب من القرى التي حولها. فكان فيها مدرسة ولم تكن أكثر من ابتدائية. وطبعا النظام كان ينتهي بالصفوف الابتدائية للسابع. نظام التعليم كان الصف الابتدائي فقط والثانوي. الثانوي لم يكن هناك إعدادي. ولم يكن هناك متوسطة، وإنما كان
ينتقل من السابع ابتدائي إلى الثانوي مباشرة.
إلى الثانوي مباشرة. ولم يكن في عين كارم مدرسة ثانوية. كان هناك مدرسة في بيت المقدس اسمها الرشيدية. هو مدرسة أخرى اسمها الإبراهيمية، مدرستان واحدتان في مدينة بيت المقدس ثانويتان، وكانت أيضا هناك مدرسة أخرى أهلية اسمها كلية الروضة. فكان الطالب ينتهي من الابتدائية ويذهب إلى القدس مباشرة يدخل المدرسة الثانوية. ولم يكن حظ كل طالب يتخرج في هذه المدرسة أن ينتهي إلى الثانوية التي في بيت المقدس.
جميل. يعني إذن
وإنما كان النبهاء.
طيب طلاب النبهاء. أنا سأترك الانتقال لبيت المقدس معك بعد توقفنا إن شاء الله بعد قليل، لكن أنت ما دخلت الكتاتيب قبل؟ يعني ما
كتاتيب
كان
لا.
ما كان فيه.
وإنما لا كان في بعض موجود. الكتاتيب وما لكن كانت بدأت تنقرض. بسبب يعني ظهور المدرسة الابتدائية ولم يكن هناك العدد الكثيف في من الطلاب.
نعم.
كما هي الحال في مدارسنا اليوم.
أنت كم عدد إخوتك وأخواتك يعني عندما وجدت في بيئتك في عند والديك؟
أنا آتي رقم 2 في الترتيب الأبناء والبنات. تسبقني أخت.
نعم.
تكبرني. أي نعم.
وبعدك أيضا أبناء؟
عندي 4 من الإخوان.
4
غيري يعني، وفي عندي 3 أخوات.
لكن كلهم كانوا في عين كارم ولادتهم وحياتهم ثم بعد ذلك الانتقال.
نعم.
طيب أستأذنك أن ندخل بيت المقدس للتعرف أيضا على هذا الانتقال، ولكن بعد هذا الفاصل بإذن الله تعالى. مشاهدي الكرام، لا زالت رحلتنا مع ضيفنا الشيخ محمد إبراهيم شقرة، نتحدث وإياكم عن دراسته الأولية بعد هذا الفاصل بإذن الله، فابقوا معنا.
صفحات من حياتي.
صفحات من حياتي.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى لاستكمال رحلتنا مع ضيفنا الشيخ محمد إبراهيم شقرة. التعليم الأولي كان في عين كارم حتى انتهت المرحلة الابتدائية، ثم انتقلتم لبيت المقدس. حدثنا عن هاتين المرحلتين. لا شك أن هناك
بيت المقدس يعني في نفس المدينة ما كانت لي دراسة. وإنما انتقلت بعد لأن جاءت الأحداث اللي هي أحداث الاحتلال اليهودي، ثم كانت الهجرة إلى عمان إلى الأردن
48.
نعم.
لكن درست الابتدائي كامل في عين كارم.
نعم.
7 سنوات.
ثم انتقلت من بعد ذلك إلى القاهرة. وأكملت.
طيب.
دراستي في جميعا في القاهرة.
في عين كارم لا شك أن هناك أثر، سواء كان لوالدك لوالدتك لأحد من المعلمين الذين لازالت يعني تعلق في ذاكرتك شيء من الأحداث معهم، هل تذكر شيء أثر في حياتك؟
والله يعني الأشياء في حياتي في المدرسة الابتدائية لم تكن أكثر من عادية. إلا ما كان ربما من التأثر بجوانب من الجوانب التعليمية التربوية التي تتعلق ببعض الأساتذة. من ذلك مثلا من هؤلاء الأستاذ موسى سمور.
نعم.
هذا كان يدرسنا اللغة الإنجليزية، وكان له تأثير بشخصيته وحسن تدريسه لنا.
تدرسونها في الابتدائي
الإنجليزية؟ أي نعم، كنا نبدأ دراسة الإنجليزية في الصف الرابع الابتدائي. نعم. وكانت أيضا يعني مناهج اللغة الإنجليزية مناهج قوية، كنا ندرس كومبوزيشن جرامر ريدر يعني، وكانت كل هذه المواد التي تصب في اللغة الإنجليزية حقيقة كان فيها عناية كبيرة من وضع المناهج ومن الأساتذة الذين يختارون التدريس. فكان أنا أذكر كان يدرسنا اللغة العربية هو الأستاذ موسى هذا رحمه الله، توفي. فكان هذا من الناس الذين أثروا في حياتي، ولعلك يعني تستغرب ما مدى هذا التأثير، ولكن العقل الطالب الصغير يستقطب كثير من الأحداث التي لا تبدو مهمة إنما تبدو له مهمة. مثلا أذكر أنه كان يعني يدرسنا موضوع الخط ويكتب على اللوح، فكان أنه يعني كتب حرفين متواليين مندمجين مع بعض، وكان قد أخطأ في جزء من أحد الحرفين، فلم يمحو الكلمة أو الحرفين معا، وإنما محى جزءا واحدا فقط من أحد الحرفين، ووصل الحرفين بعد ذلك على وجه الصواب. فكانت هذه بالنسبة إلي يعني تعليم لازلت أذكرها على وجه اليقين حتى هذا اليوم، وأثرت فيه حتى لأني أنا يعني يقال بأنه خط جميل يعني. نعم، وكان الفضل يعود لهذا الرجل في تعليمنا الخط الجميل.
يعني لما مسح هذه استفدت منها؟
استفدت منها كيف؟ جدا، اني انا يعني اوفر على نفسي الجهد في مسح الحرفين معا او حرف واحد، وان يكون كيف يتم وسط الحرف بالاخر على وجه الصواب الذي يمكن، ان مش يوفر علي الوقت فقط، وانما اجد فيه جانب فني انا استفدته.
يعني جميل. بعد ذلك انتقلتم، لما انتهيت من المرحلة الابتدائية
انتهينا وخرجنا يعني قبل أن ننتهي من الصف السابع الابتدائي بفصل واحد،
في أوائل 48
جاء الاحتلال. نعم، في أواسط 48 جاء الاحتلال اليهودي، وخرجنا طبعا بعد ما دارت يعني كثير بعض المعارك التي دارت واستشهد فيها من استشهد، وأجلي الناس جميعا عن البلد، وكان هذا في اليوم الذي سقطت فيه عين كارم، في اليوم الذي سقطت فيه الرملة واللد في يوم واحد، وكان ذلك في رمضان. نعم، وخرجنا.
يعني كان هناك حرب؟
نعم،
كان الجيش الاحتلال بالنسبة لمدنكم كان يقصف ويضرب ويقصف.
طبعا طبعا.
ما كان في مقاومة؟
لا، كان في المقاومة التي كان يمكن أن تستمر.
أي نعم.
لتدفع أذى اليهود ويبقى الناس في بلدهم قارين مستقرين. لو أنه بقي على الجهد المقاومة التي لم تكن تملك ذلك السلاح الكثير ولا ذلك السلاح القوي. يعني أنا أذكر حادثة وقعت، قالوا جاء اليهود. وكنت يعني لازلت يعني في 11 من عمري، واجتمع الناس لمقاومة اليهود وردهم عن البلد. فماذا كان؟ رأيت العجب العجاب، رأيت الناس يخرجون يعني يهرعون إلى مقاومة اليهود، واليهود كانوا قد أخذوا السلاح من الإنجليز طبعا. رأيت الذي يحمل العصا، والذي يحمل السكين، والذي يحمل الخنجر، والذي يحمل الداعمة للكرمة، وكل واحد منهم يخرج ويكاد يقول أنا سأموت دون بلدي ولا أسمح لليهود أن يدخلوها. ووقعت، ثم انفض الناس بعد ذلك، وجاءت يعني دفعة أخرى من اليهود، وكان ذلك بنظام أدق وأحكم. واليهود صنعوا خديعة خلفوا فيها قتلى وجرحى كثيرين، ذلك أنهم لما احتلوا ما يقال خطوط الدفاع الأولى احتلوها بقوة السلاح والقصف الكثيف الذي أثر على الناس، أجلوهم عن مواطن التي يقفون فيها للدفاع، ثم زرعوا الألغام الأرضية. نعم، وعرفوا أن الناس سيعودون، ثم انسحب اليهود، وكانت خديعة طبعا، وعاد الناس الذين كانوا يقفون عادوا ليعودوا إلى أماكن إلى خط الدفاع. فكان اللغم الذي من الألغام الضاغطة يضغط عليه الإنسان فيتفجر فيه، وقتل من قتل وأذي من أذي، وكانت حقيقة صعبة جدا وقاسية.
هاجرت العائلة في وسط 48 تقريبا.
نعم.
نعم.
إلى
الأردن،
إلى عمان.
كانت الهجرة يسيرة؟
والله شاقة.
كم استغرقت؟
تقصد زمن؟ لا، هو المسافة بين بيت المقدس وبين
يعني ما كان هناك خطوط تفتيش من الجيش
لا
الإسرائيلي؟
لا، هم اليهود ما كانوا قد احتلوا بيت المقدس ولا احتلوا، يعني احتلوا بعض مدن الساحل.
نعم.
بعد مدن الساحل من الشمال والوسط.
طيب، وكيف كانت مشقة هذه الرحلة؟
مشقة طبعا،
المغادرة
طبعا هذا من أصعب الصعب.
نعم.
ولا يتصوره يعني إنسان، وخاصة في مثل السنة التي كنا فيها، أننا نعرف أو لا نعرف متى سنعود. وكانت الآمال العريضة التي يعني تسولها لنفوسنا العودة، وتسول لنفوسنا بها العودة، أننا لا يطول مقامنا في أرض الأردن، إنما هي أيام وليالي معدودة ريثما يمكن معالجة القضية والعودة إلى السلاح والعودة إلى المقاومة مرة أخرى. لكن قضى الله أمرا كان مفعولا، استمرت الرحلة هذه العقود الطويلة التي تقارب الآن على 6 عقود.
وانتقل الوالد والوالدة والعائلة.
طبعا الوالد نعم.
والأملاك
ما في، انتهت الأملاك ما
عاد. يعني وش صار، وش مصير بيتكم، مصير مزارعكم؟
الآن طبعا هو تحت يد حراسة أملاك العدو كما يقولون اليهود. عندهم نظام الآن يسمونه حارس أملاك العدو، حارس أملاك العدو. وهذه البلدة، بلدتي أنا، يعني هي تعتبر من البلاد التي لها قداسة عند النصارى وعند المسلمين. أما عند المسلمين فالأرض معظمها، أرض هذه البلدة أرض وقفية، وقفها واحد من المجاهدين العلماء الذين جاءوا من المغرب إلى أرض فلسطين يسمى أبو مدين. وهذه البلدة كل أرضها اشتراها وحازها ثم وقفها على طلبة العلم والمجاهدين الذين يأتون إلى فلسطين. وطبعا الآن اختلط الحابل بالنابل ولم يعد. أما بالنسبة للنصارى فعندهم يعني الكنائس والأديرة، يوجد في عين كرم 7 من الأديرة والكنائس الموجودة. نعم. والتي تحمل كل كنيسة أو دير منها يعني اسم أحد القديسين الذين عرفوا في تاريخ النصرانية. وطبعا استولى اليهود عليها ولم يغيروا فيها شيئا، يعني الطابع القديم. نعم. الذي عرفناه في طفولتنا لا زال هو كما قال البعض الذين ذهبوا وزاروا البلدة، قالوا بأنه لم يتغير، ما تغير منها شيء. اللهم إلا إذا كان هناك شيء يقتضي تسهيل الطريق مثلا على حواف الطرق، أو شق طريق أخرى جديدة تصل مكان بمكان يكون أقرب من الطريق القديم. أما البيوت التي في البلدة، البيوت كلها لم يتغير منها. الجدران التي كانت نعم للبساتين والحدائق لم يتغير منها شيء، وهذا بأمر من اليونسكو.
لما وصلتم إلى الأردن كان الأمر يسير في دخولكم واستقبالكم؟
ما في هناك مشقة. يعني
عمان بدأتم الحياة من الصفر ولا كان لكم أحد أواكم هنا؟
لا ما في، كل واحد يعتمد على جهده الخاص يعني. وطبعا ما كانت هناك، المنازل كانت بسيطة وصغيرة.
اشتريتم منزل مباشرة؟
لا لا ما في شراء أبدا. ما كان في يعني تفكير في الشراء، لأنه التفكير كله كان في العودة مرة أخرى إلى أرض فلسطين، لا لننعم بها ولكن لنعيش كما ترى وتسمع.
إذن بعد الهجرة من فلسطين دعنا نتوقف على أن نعود بإذن الله لاستكمال الرحلة معكم في بقية مراحل الدراسة بعد قليل. مشاهدي الكرام، بعد الفاصل سنعود مع ضيفنا الشيخ محمد إبراهيم شقرة لنواصل وإياكم الحديث معه حول رحلته الدراسية، فابقوا معنا.
صفحات من حياتي،
صفحات من حياتي.
ضيفنا كثير الرحلات والزيارات العلمية، فهو يسافر مع طلابه ويحضر مناسباتهم ويستضيف طلبة العلم ويحضر اللقاءات العلمية، بالإضافة إلى إقامته الدروس العلمية المختلفة والمناسبات المتعددة. الضيف يمضي وقته بين الكتب والدروس والخطب والمحاضرات، وله مراسلات وردود عديدة حصلت بينه وبين بعض المسؤولين أو طلبة العلم، بعضها صدر في كتب وبعضها لا زالت في طي الأوراق أو شبكة المعلومات.
صفحات من حياتي،
صفحات من حياتي.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى لاستكمال رحلة نقلب وإياكم فيها صفحات من حياة ضيفنا الشيخ محمد إبراهيم شقرة. وصلتم الأردن ولا شك أن من أهم همومك الآن مواصلة الدراسة، كيف حققت هذا الهم؟
والله هو الحقيقة قبل هذا يعني قبل التفكير في الدراسة، كان التفكير الذي يستولي علي أنا بالذات أن أكون عون للوالد في معيشة الأسرة، وكانت الأعمال في ضائقة شديدة، ولم يكن الأردن بهذه السعة وهذا الانفتاح وهذا الكثافة من السكان، وإنما كان البحث عن أبسط ما يمكن أن يوفر الإنسان، يعني وسائل العيش اليسيرة البسيطة التي لا تعقيد فيها. فكان هذا الهم الذي يشغلني حقيقة يعني، ولذلك كان تفكيري قبل الدراسة وقبل أن أفكر في الذهاب، لأن جاءت هي عفوية المسألة. نعم، كان التفكير كيف أكون عضدا لوالدي في إعالة الأسرة التي يعني ولا شك أنها
تعتبر أنت أكبر أبنائها يعني.
نعم نعم. فبدأت أفكر ماذا يعني أعمل، ماذا أصنع كذا، ولكن التفكير هذا سبحان الله طال مدى، ولم أستطع أن أحقق الشيء الذي أريد تحقيقه، على الأقل في تعلم المهنة التي يمكن أن أخدم بها أسرتي. ويعني حدث أمر أن ذهبت إلى مدينة أريحة ولزيارة بيت خالتي هناك، وهناك في الليل كنا جلسنا في بيت خالتي، وكان هناك رجل شاب كان يدرس الأزهر اسمه بدر سمرين. هذا حقيقة يمكن أن يقال من الذين أذن لهم بالفضل في هذه المسألة. أنا كنت بين النوم واليقظة، وإذا أسمع الأخ بدر يقول لابن خالتي، يقول له ما تخلو محمد يذهب إلى مصر لدراسة في الأزهر. هذه الكلمة نفضت النوم عني، وجلست وأخذت أستمع إلى حديثه. فما انفض سامرنا في هذه الليلة، ورجعت في الصباح إلى عمان لأنقل لوالدي الرغبة الطارئة التي لم يكن لها ذكر عندي.
سبحان الله.
نعم. وذكرت للوالد هذا الأمر، فقال الوالد رحمه الله، قال كلمة
رحمه الله،
إيه والله رحمه الله، كلمة لا زالت يعني لها وقع عظيم في نفسي. قال يا ولدي اذهب
رحمه الله.
إيه نعم، فقد وهبتك لله. هذه الكلمة هي التي يعني حفزتني لأتجاوز كل الصعاب. وأذكر بأن الوالد رحمه الله لم يكن عنده المال الذي يكفي لرحلتي، فاقترض المال، وهذا ما يعني يدلنا على مدى العمق القوي الذي يحمل الوالد ما لا طاقة له به. فأنا أدري هذا الأمر دراية كافية، فاقترض مبلغ من المال وأعطاني، وسافرت إلى مصر عن طريق سوريا، لأنه لم يكن هناك طائرات بين عمان وبين
القاهرة.
كانت طائرة صغيرة نسمة الهواء تلعب بها في الجو.
صغر سنك ما كان يمنعها يعني يجعلك تذهب؟
أي لا، الوالد ما فكر في هذا، لكن الوالد رحمه الله،
الوالدة
كادت تموت
الله،
أي وهي تفارقني وتودعني في المطار. أي والله رحمه الله تعالى، الوالدة ماتت وأنا بعيد منها
رحمه الله،
ولا زلت يعني غصة في نفسي لا زالت، لأنها ماتت وأنا بعيد منها. كنت في المدينة إبانها في الجامعة الإسلامية في التدريس. المهم ذهبت إلى مصر، وهناك بدأت الرحلة العلمية لي.
جيد.
أي نعم. طبعاً
الرحلة العلمية مهمة جداً يا شيخ، فنريدها أيضاً بشيء من التفصيل.
أي نعم. يعني طبعاً كان في هناك نظامان في التعليم، نظام يسمى القسم العام، وهو الذي يأتي إليه الوفود من خارج مصر.
نعم.
المصريون لم يكونوا يدرسون إبان ذلك في المعهد في الأزهر، في صحن الأزهر، وكنا نجلس على الحصير والبساط. نعم. والشيخ يجلس على الدكة، إخواننا المصريون يسمون الكرسي الذي كان يجلس الشيخ عليه يسمونه الدكة. أي نعم. فكان الشيخ، كنا هذه بركة التعليم التي نلناها وحصلنا عليها في هذه المرحلة وبهذه الكيفية التي عشتها لمدة من الزمن، لا زالت هذه الشوخ يمتد إليها، ولا زلت أحن إليها حتى أيامنا هذه، وأتمنى لو عادت الدراسة مرة أخرى وأعود إلى
هذا الوضع.
أي والله يا أخي، لأن البركة كانت فيها. وإذا كنت قد حرمت التعليم في الكتاتيب التي سألت عنها فقد عوضتها في
هناك.
أي نعم، في مسجد الجامع الأزهر.
يا سلام.
الجامع الأزهر يعني حقيقة كان ويجب أن يظل هو الجامع الأزهر على نمطه القديم، ما كان ينبغي أن يتغير وحتى هذه اللحظة. ولذلك فكروا من جديد أيضا بعد سنوات طويلة من إلغاء الدراسة في هذا على هذا النمط أن يعودوا إليها مرة أخرى، وعادوا إليها على مستوى الكليات لا على مستوى الابتدائي أو الثانوي. فالمهم أنه بدأنا الرحلة التي في الجامع الأزهر، ولا زلت أنا في بداية دراستي، وكانت الكتب كتب الفقه والتفسير والعقيدة فيها صعوبة شاقة، ولأول مرة أعرف مثل هذا النمط. ولك أن تضحك أو تبتسم أو تتعجب، كنت عندما أقرأ في هذا الكتاب أو ذاك، في هناك اصطلاح عند أهل الفن المؤلفين يضعون إشارة أو مختصر كلمة انتهى، الهمزة والهاء، الهمزة
ألف والهاء، نقطها.
أيوة، ولا زالت هذه حتى الآن. فأنا ما عرفت لا، لو كانت لكانت سهل، لكن أنا أقول بعد هذا الجهد الذي يبذله الطالب في القراءة والتعرف على الكلمات والجمل لابد من أن يقول فكانت
يعني شعور انه انتهى.
ايوه، يعني لابد من الراحه. وانا كنت استحي ان اسال الشيخ، وشيوخنا كانوا من الافاضل الصالحين الكرماء في اخلاقهم، الذين اذا رايت الواحد منهم قلت انه يذكرني بالله، اناس صالحون حقيقه، ولم يكونوا يتقاضون الرواتب الضخمه، رواتبهم كانت قليله جدا، ولكن سبحان الله كانت البركه فيما يتقاضون من الرواتب وفيما يعطون من العلم الذي يجودون به علينا. وكثير منهم او بعضهم استغفر الله كان لا يبصر، كان يعني كما يسمى بصير ضرير لا يبصر، ويقرا الطالب عليه في الكتاب الذي يدرسه ويشرح لنا ما يملأ أو يقرأ عليه. فلازلت حقيقة أحن لهذه الفترة. ثم بعد ذلك انتقلت إلى نظام الكلية الذي يجلس
فيه. هذه كم أخذت فيها من سنة النظام الأول؟
هذه سنتين
يسمونها ثانوي، هم
ثانوي يعني مرحلة كاملة الثانوية، لكن فيه التكثيف للدراسة،
وأغلبها شرعي.
نعم، كلها شرعي.
شرعي.
وحقيقة لازلت أنا أذكر بالفضل للأزهر هذه المرحلة لسببين اثنين. السبب الأول كما ذكرت لك اللي هو أن البركة كانت حقيقة في التحصيل العلمي على هذا النمط. السبب الثاني أن الأزهر وجزاهم الله خيرا وكل ما كانوا يصنعون لنا هو خير.
نعم.
كانوا يوفرون المرحلة الطويلة الدراسية على الطالب الذي يأتي، كانوا يسمونهم طلاب البعوث، البعوث الذين يأتون من غير مصر، فيأتون ويوفرون عليهم الجهد، لأنهم كانوا يقولون بأن هؤلاء يجب أن يسرعوا في العودة إلى بلادهم.
نعم.
ليقوموا بالواجب العلمي الذي عليهم، فكانوا يوفرون المرحلة الدراسية هذه الواسعة، كانوا يوفرونها أو يصغرونها أو يحصرونها في سنوات قليلة، ويكثفون العطاء العلمي في هذه السنوات حتى ينتهي من المرحلة الثانوية التي تبدأ بالمرحلة الابتدائية.
يا سلام.
ثم ينتقل حقيقة
جيد.
أي نعم، الأزهر له فضل لا ينسى، وفضل الله علينا أكثر من فضل الأزهر، ولكن الأزهر ينبغي أن يكون هو الأزهر الذي عرف في التاريخ.
طيب.
فانتقلت بعد ذلك إلى الكلية، والكلية كانت المرحلة الأول.
لكن هالفترة السنتين منقطع عن أهلك.
أي نعم. ما رجعت.
ما رجعت.
بقيت نعم هناك. وطبعا لا تنسى المعاناة النفسية التي كان يعيشها الإنسان، وبخاصة وأني أنا حد صغير السن ولأول مرة أفارق الأهل. حتى أذكر أني أرسلت رسالة للوالد رحمه الله تعالى أطلب فيها منه أن يعيدني إلى عمان، لأني لا أحتمل هذه القسوة الشديدة التي وقعت تحذيرها في أيام الدراسة. ولكن الوالد كان قلت عبارة صغيرة، أرسل رسالة وكتب فيها إذا أردت أن تعود لا تريني وجهك. هذه العبارة.
الله.
نعم. فمعناها يعني أي
لا أسني. ترجع إلا بالشهادة.
أي أسني يعني إذا عدت لا أراك ولا تراني. وكانت هذه الكلمة أو هذه الجملة القصيرة التي احتوتها هذه الرسالة كانت هي السبب في بقائي والدوام المقام إلى أن انتهيت يعني من دراستي. درست في كلية الشريعة ثم في كلية اللغة العربية، وكانت يعني المرحلتين متقاربتين أيضا. وكانت في كلية اللغة العربية كانت الشهادة التي يحصل عليها الطالب بعد الانتهاء من الكلية كانوا يسمونها العالمية. العالمية في التدريس. نعم. وانتهينا من الأزهر.
جيد.
وتخرجت أنا في الأزهر عام 1956
أواخر. طيب. أيضا في الأزهر لا شك أنك التقيت بعدد كبير من الأعلام والعلماء الذين أثروا فيك، استأذنك في أن نتحدث عنهم بعد هذا الفاصل بإذن
الله.
إذن مشاهدي الكرام، لضيفنا مواقف عديدة مع عدد من علماء الأزهر ومن غيرهم، التقى بعدد منهم في رحلته إلى الأزهر. بعد الفاصل نواصل الحديث بإذن الله، فابقوا معنا.
صفحات من حياتي.
صفحات من حياتي.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مع رحلة نقلب وإياكم فيها صفحات من حياتي، ضيفنا الشيخ محمد إبراهيم شقرة، ولازلنا في الأزهر في مصر. التقيت بعدد من العلماء في الأزهر.
نعم.
مثل من ومن أثر فيك؟
والله هم، أنا أقول لك على وجه الإجمال والعموم، حقيقة أن الأزهر كان العلماء فيه من أطيب من عرفت في مصر، وكانوا يعني يمتازون بسمات قلما رأيناها في العلماء في غيرهم. أولا البساطة وعدم التعقيد، التواضع، العلم الجزيل، القدرة على التفاعل مع الطالب. كان يعني كنا نرى بأن نحس بأن الطالب الأستاذ أو العالم أو الشيخ كان أبا حقيقة، يعني كان أبا للطلاب، لا يعلمهم فقط المادة العلمية الصعبة من الفقه أو الحديث أو أي علم من العلوم، وإنما كان الكلمة التي كانت يعني تظهر على شفتي الشيخ يقول باللهجة المصرية المحببة يبني، يقول يبني.
يبني.
فكانت هذه الكلمة تشد الحقيقة الطالب إلى. من الشيوخ والأساتذة الذين عرفتهم أولا، وكلهم إلا أنا إلى ذهبوا إلى لقاء الله عز وجل رحمه الله جميعا وأجد لهم العطاء المثوبة، منهم الشيخ محمود شلتوت رحمه الله، معروف هذا عالم من أعلام العلم في العالم. ومنهم كذلك الشيخ مصطفى عبد الخالق، وهذا كان من الراسخين في علم الأصول. أما الشيخ شلتوت رحمه الله فكان إلى جانب أنه عالم والثر العطاء في العلم وفي علوم كثيرة، كان أيضا إلى جانب ذلك داعية. الشيخ شلتوت على كبر سنه كان داعية،
كان تولى منصبا يوم كنت في
كان هو أولا من عضو في مجلس الإفتاء في الأزهر، لجنة الفوتية العليا كانت مكونة من 12 عالما.
نعم.
وكان العدد هذا مقسم على عدد المذاهب المعروفة التي تدرس الأزهر، لأنه كان في هناك نظام المذهبية في التعليم.
نعم.
المذهب الحنبلي، الشافعي، الحنفي، المالكي، وأكثر المذاهب كانت شيوعا في ذلك الوقت الحنفي ثم الشافعي من بعد ذلك وثم المالكي، وأقل المذاهب انتشارا في الدراسة والعمل. لكن لعدالتهم الحقيقة وعدلهم وإنصافهم في الأزهر جعلوا المذاهب في التدريس متساوية. فالشيخ محمود شلتوت رحمه الله، الشيخ مصطفى عبد الخالق، الشيخ جاد الرب، هذا أيضا عالم فذ من علماء الفقه في الدرة، والشيخ مصطفى الديناري كان اسمه، وهذا أيضا من علماء الفقه الكبار. نعم. وأيضا من الشيوخ الشيخ محمد المدني رحمه الله تعالى، وهذا عرف يعني في دول الخليج وغيرها لما خرجوا من مصر. فهذه الأسماء اللامعة التي أنا،
لكن الشيخ اسمح لي أسأل، يعني هل كانت علاقتك بهم علاقة منهجية من خلال الجامعة فقط، أم كان لك منتديات ثقافية تحضرها، تذهب إلى المساجد، كلك دروس حضور تجمعات؟
أما بالنسبة للدروس والحضور، الحقيقة كان في مصر كان في هناك الجمعية الشرعية.
نعم.
وكان هناك أيضا جمعية أنصار السنة.
نعم.
وكان هناك المسيطر المهيمن على الساحة المصرية بعامة الإخوان المسلمون.
نعم.
جمعية الإخوان المسلمون. فكان يعني هذه الجمعيات أو هذه الجمعيات كانت لها الحظ الأوفر في استقطاب الشباب، طلاب وغير طلاب. وأنا أذكر بأن الجمعية الشرعية كان لها مزية تعرف بها بين كل الجمعيات، أن أعضاء الجمعية كانوا يحسنون صلاتهم، وعندما أقول يحسنون الصلاة يعني يصلون الصلاة التي تذكرنا بصلاة العهد الأول.
الله.
يعني ما هيك هذ وإسراع، وإنما كان التأني. وكان أعضاء الجمعية الشرعية إذا كان إماما في مسجد الذي يأتي للصلاة معهم النخبة الذين يريدون فعلا أن يحصلوا ثواب الصلاة الصحيحة. ولازلنا والحمد لله حتى الآن نحتفظ بهذا النمط من الصلاة الذي تعلمناه على أيدي.
بعد ذلك، بعد أن حصلت على شهادة العالمية، بقيت في مصر أم عدت مرة أخرى؟
عدت طبعا إلى الأردن.
عدت إلى الأردن،
حيث كان المحضن الذي بقينا فيه،
ونسأل
الله أن يزيده أمنا ورحمة.
أقول 56 57
عام. أنا 57.
أي
نعم. في عام 57 عينت مدرسا للغة العربية في مدرسة ثمامادة الثانوية. أي نعم. وهذا كان في يوم 24/10/1957.
طيب، ودي أمر سريعا على التدرج الوظيفي، إذا كان في شيء مهم يحتاج تفصيل نرجعه لحلقة قادمة. لكن عملت في وزارة التربية والتعليم، ثم انتقلت إلى الجامعة الإسلامية، ثم انتقلت في مؤسسة المسجد الأقصى، ثم المعاهد والجامعات الأردنية.
أي نعم.
بت يعني نمر عليها مرورا.
يعني
التربية والتعليم مدرس.
مدرسا، ثم انتقلت يعني بعد ذلك إلى الجامعة، وعملت فترة زمنية وجيزة في المملكة العربية السعودية في منطقة المدينة المنورة
في الجامعة الإسلامية نفسها.
لا، مش الجامعة، هذا كان فترة قصيرة من زمنية. عدت بعدها إلى عمان، ما استمرت أكثر من يمكن أبو خمس أربعة أو خمس أشهر.
طيب.
ثم عدت إلى عمان، ثم جاءني مندوب الجامعة الذي لا زال حيا حتى اليوم جزاه الله خيرا، والشيخ لعلك تعرفه، الشيخ عبد القادر شيبة الحمد.
هو كان أحد ضيوف هذا البرنامج منذ سنة تقريبا.
فالشيخ عبد القادر شيبة الحمد جزاه الله خير جاء إلى عمان والتقاني هنا في عمان وألح وقال لابد أن تذهب معي.
نعم.
وكانت النقلة إلى المدينة على يدي 1971 لا 62 ميلادي.
62 ميلادي.
نعم نعم. وكان ابانا هناك شيخنا ووالدنا رحمه الله
الشيخ عبد العزيز.
الشيخ عبد العزيز بن باز هو نائب رئيس الجامعة الإسلامية، وكان رحمة الله عليه المفتي العام العالم المعروف الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
يعني أنت جئت للجامعة الإسلامية في بداياتها، لم يكن مضى عليها سوى سنة أو سنتين تقريبا.
لا، كان مضى عليه أظن ثلاث سنوات.
ثلاث سنوات.
نعم،
لأن الشيخ عبد القادر شبت الحمد جاء في السنة الثانية.
نعم.
ثم بدأ هو يكون أحد المسؤولين عن يعني اختيار نخبة الأساتذة.
نعم.
معنى ذلك أنك كنت في السنوات الأولى من الجامعة.
نعم نعم.
وحضرت نخبة من علماء هذه الجامعة.
وأي علماء؟
الشنقيطي رحمه
وأي
الله.
وأي علماء؟ تتلمذت على أيديه. نعم. الشيخ الشنقيطي، الشيخنا والدنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله.
لكن في الفترة اللي كنت فيها كان الشيخ الألباني.
ذكرني بشيء لابد أن أخصه عليك.
أيوة.
في هذه.
لي ولا للمشاهدين أيضا؟
زي ما بدك.
ايوه خلنا عشان اذكر
اذا احببت انك تحاولوا حاولوا يعني.
طيب وش هو يا شيخ عشان
ما يا نشوف. سيدي كنا في اجتماع في ليله من ليالي المدينه المباركه الطيبه على ساكنها افضل الصلاه والسلام، وكان اجتماع يضم هيئه التدريس الجامعه، وابان هذه الفتره كانت الحديث كان الحديث يستحوذ على الناس في نزول على القمر والصعود على القمر الى غير ذلك. الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى وغفر له كان الشيخ يرى أن الصعود إلى القمر أمر سهل وممكن ما دام العلم يسر هذا. الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى كان يقول هذا مستحيل. الشيخ عبد العزيز يعرف لهذا العالم قدره، والناس كلهم يعرفون له قدره. فالشيخ كان فيه حدة رحمه الله، الشيخ الأمين الشنقيطي. نعم. يعني شأن المغاربة كما تعلم. نعم. ولكنها حدة محببة. تجد هذه الطيبة فيها. فالشيخ عبد العزيز رحمه الله أخذ يعني يناقش الشيخ الأمين الشنقيطي مناقشة علمية هادئة. فماذا قال؟ هنا الشاهد. قال الشيخ الأمين رحمه الله قال بأنه مستحيل، لأن الله تبارك وتعالى سمى السماوات شداد طباق شداد، ويستحيل أن يكون الشدة فيها إمكانية قدرة اختراق، ونحن نعلم بأن القمر ليس في السماء الأولى. المهم الشيخ عبد العزيز قال للشيخ الأمين قال له يا شيخ طال عمرك وبارك الله فيك، نحن نجزم ونعلم يقينا أنك أعلم منا. شوف
الأدب.
الأدب والتواضع. نحن نعلم ونستيقن بأنك أعلم منا، وهذا فضل لا ينكر لكم ويجب. لكن الشيخ وصى بريقه الشيخ الأمين من الحرج الذي استولى عليه، ولازلت كأني أنظر إلى عينيه تزغان يا والله من شدة الحرج الذي أحدثه كلام الشيخ الله يرحمه. ولكن يا شيخ الأمر أصبح ظاهرا جليا، فماذا كان رد الشيخ؟ هنا أيضا الرد الممتاز الذي يعرفنا قدر العلماء وأدب العلماء. قال الشيخ رحمه الله يا شيخ عبد العزيز قال له هذا فهمنا لكتاب الله على ضوء ما تقتضيه قواعد اللغة العربية التي هي لغتنا.
نعم.
ولغة كتاب ربنا، ولا نحيد عن ذلك. وإذا ظهر في مستقبل الأيام أن الصعود إلى القمر والنزول على سطح القمر إذا ظهر أنه أمر ممكن وحدث فعلا
فالخطأ منا. جميل.
أي والله. فيكون خطأنا في فهم القرآن.
طيب.
أما فهمنا للقرآن على ظواهر اللغة وقواعدها فهو هذا.
فترة عيشتك في المدينة وعملك في الجامعة الإسلامية فترة مهمة، خصوصا أنك التقيت بعدد من العلماء كما ذكرنا، ربما قرأت التفسير على الشيخ الشنقيطي.
إذا حضرت له مجالس التفسير.
أيضا لك أن حضرت اجتماعاتهم كما ذكرت، اجتماعات الجامعة والرئاسة العليا
للجامعة ومجالس الشيخ عبد العزيز رحمه الله.
هذا الموضوع مهم، أنا أستأذنك في أن يكون بداية انطلاقنا في الحلقة القادمة مع المشاهدين الكرام بإذن الله.
يا سيدي أهلا وسهلا.
أنا أشكر لك رحابة صديقك.
العفو يا سيدي، نحن تعلمناها منك. البسم الحلوة اللي بنشوفها دائما.
طيب جزاك الله، يعني من المتابعين.
خليها
جزاك الله،
لا تغيبها الله يبارك.
جزاك الله خير، شكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام. في الحلقة القادمة سننطلق من طيبة الطيبة بإذن الله، من المدينة المنورة، من الجامعة الإسلامية التي كان لها فضل كبير على أمتنا الإسلامية بتخريج عدد من الأعلام والطلاب. سنعيش مع الشيخ محمد إبراهيم شقرة في هذه الجامعة لننطلق في الحلقة القادمة في صفحة أولى هناك بإذن الله تعالى وأنتم على خير. شكرا لطيب متابعتكم، شكرا للزملاء فريق العمل معنا، لقاؤنا في الحلقة القادمة وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صفحات من حياتي،
صفحات من حياتي وترانيم عذاب، صفحات من حياتي وترانيم عذاب،
سطر العمر عليها ذكريات للشباب، سطر العمر عليها ذكريات للشباب، حكمة فيها ودرس وشفاء وجواب،
بين قول وفعال من جناها العمر طاب، صفحات من حياتي،
صفحات من حياتي، صفحات من حياتي.